إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله تعالى أسأل أن يقينا وإياكم والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم أمين. فتعالوا بنا أحبتي في هذا اللقاء لنبدأ سويا هذه الرحلة المباركة، وننتقل بحجيج بيت الله تبارك وتعالى إلى هناك، حيث المشاعر والمناسك والمنافع. ولا شك أن منسك الحج وعبادة الحج ركن من أركان الإسلام الذي فرضه ربنا تبارك وتعالى على المؤمنين والمؤمنات المستطيعين له والقادرين على إتمامه. ورسولنا عليه الصلاة والسلام وقف هناك في أرض مكة، في أرض الحرم، وكان ذلك في حجة الوداع، يقول لأصحابه ولإخوانه ولأبناء أمته إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها: لتأخذوا عني مناسككم. وفي رواية: خذوا عني مناسككم. إذن هذه المناسك أحبتي قد أمرنا ألا نأخذها إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نؤديها كما أداها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أما أن يعصى رسول الله منا بحجة أننا نتعبد ربنا تبارك وتعالى بما نرى أو بما يرى فلان أو فلان، فهذا العمل يرد على صاحبه والعياذ بالله، ولا يقبله الله عز وجل. لأن العمل أحبتي لا يقبل إلا بشرطين أساسيين: الشرط الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني هو اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أردت أحبتي أن أجعل هذا اللقاء بعنوان: القول المفيد في أخطاء الحجيج. وكلنا ذو خطأ، كل إنسان يخطئ، وليس العيب في خطأي أو خطأك، ولكن العيب كل العيب أن يعرف الإنسان خطأه ثم يتمادى فيه ويقول: تعودت، هذه عادتي، لا أستطيع أن أبدل، لا أستطيع أن أغير. لا، فكما تعلم الإنسان الخطأ وسار عليه، بإمكانه أن يتعلم الصواب ويسير عليه أيضا. هذا أمر بسيط وسهل جدا ويسير على من يسر الله سبحانه وتعالى. فهناك أخطاء كثيرة جدا يقع فيها الحجيج، خاصة في موسم العمرة وموسم الحج أيضا، ونحن نعيش في هذه الأيام في أشهر الحج، في شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم أيضا، ولهذا الشهر مكانته عند الله سبحانه وتعالى. ولذا يجب على المسلم أن يتعلم هذه الأشياء، سواء كان ممن عزموا على الحج في هذا العام ويسر الله لهم ذلك إلى الآن، أم حتى الذين لم ييسر لهم أمر الحج في هذا العام. المسلم يتعلم تلك المشاعر وهذه المناسك، لأنه لا شك يحتاج إليها، أو على الأقل يفيد غيره من الناس بها. هناك أخطاء كثيرة جدا يقع فيها الناس، ربما تتعدى 300 خطأ أو أكثر، وهذا الذي جمعه بعض العلماء في كتبهم، إلا أنني اختصرت هذه الأخطاء ووقفت على أهمها، وكان هذا في هذا الكتيب الذي من الله تبارك وتعالى علي بتأليفه في العام الماضي، وسميته حج الأبرار ومنافع الزوار، أسأل الله تعالى أن ينفع به. فجمعت حوالي 150 من الأخطاء التي يعني تنتشر انتشار سريع جدا بين الحجاج، خاصة وأن الأشكال والألوان والأجناس والمفاهيم تختلف هناك، إلا أن الله تبارك وتعالى وحد بين الجميع، وحد بين الجميع بأن يؤدوا سويا وفي وقت واحد هذه المناسك العظيمة. وسبحان من جمعهم هناك بفنائه، سبحان من حملهم إلى أرضه وحرمه فجمع الخير لهم ليشهدوا منافع لهم. أول هذه الأخطاء التي يقع فيها البعض ربما وهو لا يشعر، عدم إرادة وجه الله تعالى بالحج. وأنا لسه منذ قليل تكلمت عن مسألة الإخلاص. تخيل إن بعض الناس إلى الآن لا يدري لماذا يجهز نفسه وينفق هذه النفقات ويأخذ أجازة من العمل ويترك عمله وبيته وأولاده ويذهب إلى هناك إلى الحج. فإذا سألته لماذا ربما يرد عليك بلسانه، لكني أريد منه أن يرد بقلبه أولا، فينوي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. أنت ما خرجت إلا لله عز وجل، ما خرجت إلا لله، وإلا الإنسان يريح نفسه. والله سبحان الله، أنت ما خرجت إلا لله سبحانه وتعالى. أما أن تخرج ليقال الحاج فلان، يعني الصفة هذه ولا الوسامة هذا، هل ينقلك من هنا إلى الجنة مباشرة؟ لا والله، وإنما تنقل به إلى الجنة إذا ابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى. فإرادة وجه الله بالحج هذا أمر مطلوب وواجب على العبد. وخلي بالك لو بحثت في كلمة الحج نفسها لوجدت العلماء فسروا هذه الكلمة لغة بالقصد. معناها في اللغة الحج يعني ايه في اللغة العربية؟ يعني القصد. فأنت قصدت بهذه الرحلة وجه ربك سبحانه وتعالى. ولذا فكل عمل بغير نية عناء، وكل نية بغير إخلاص رياء، وكل إخلاص بغير تحقيق ومتابعة هباء. يقول سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. ولذا الذي ابتغى بحجه وجه الله تبارك وتعالى يرى هذا والله في كثير من الأحيان حتى على ظاهره، على أحواله هناك تراه رقيق القلب، دامع العين، خاشع الفؤاد، سبحان الله، لأنه فعلا خرج يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي خرج وانتهى الأمر، خرج مثلما يخرج الناس، فهذا لا شك أنه أيضا ربما يظهر عليه هذا الأمر هناك، فتراه قد انشغل بالدنيا عن الدين وانشغل باللهو والعبث. تقول هناك؟ أقول نعم هناك، باللهو والعبث وشرب المنكرات والجلوس إلى الملهيات هناك، أي والله هناك، والنظر إلى المرين والمرات إلى آخر هذه الأشياء التي نراها هناك. وربما ترى عبدا من عباد الله خرج ليحج ويلبس ملابس الإحرام ويترك الصلاة، والله يترك الصلاة يا أخي. طبعا هذا البعض يعني ليس الكل، وإلا فالأكثرية والأغلبية والحمد لله هناك يوظبون على الصلوات وفي مواقيتها وفي حرم الله. لكن نتكلم الآن عن أخطاء يقع فيها البعض لينتبه إليها الناس ونحذر منها إخواننا من المسلمين. يترك الصلاة يا أخي، تعال أنت لماذا لا تصلي؟ أقول لك أنا جاي حج ولا صلي؟ ما كفاية حاجة واحدة، الحج كفاية، يعني فرطين مع بعض صعبة شوي. طب كيف يكتب عند الله حاجا وهو لا يصلي؟ قضية خطرة جدا، قضية خطرة جدا. فخلي بالك. أما الخطأ الثاني الذي دونته فهو عدم كتابة الوصية قبل السفر، وهذه مسألة يهملها البعض، يهمل أن يكتب وصيته بيده قبل سفره. هذا سفر من الأسفار، صحيح هو رايح للحج 10 أيام 15 يوم أقل أكثر، لكنه سفر، فليكتب الإنسان وصيته قبل سفره كما حث على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بعض الناس يخرج للحج ولا يستسمح أصحاب الديون قبل سفره، خاصة بعض إخواننا قد ابتلوا بالديون والهموم، أسأل الله أن يفرج عنهم وعنهم وعن المسلمين أجمعين. فهو يسافر إلى الحج ولا يستسمح أصحاب الديون، فماذا يحصل؟ يأتي صاحب الدين فيقال فلان سافر إلى أين؟ إلى الحج، رايح يحج وعليه كذا وكذا وكذا، وحتى لم يستأذني أو حتى لم يخبرني، فتكون شقة على النفس جدا، تكون شقة على النفس جدا. وسمع أحدهم وهو يدعو على هذا الحاج بألا يتقبل منه عمله، تركني وترك ديونه اللي عليه لي ويعلم أنني أحتاجها ويسافر إلى الحج هكذا، لابد وأن تسترضيه وأن تستسمحه. طبعا الأصل أن تسدد دينك حتى وإن لم تخرج الحج، هذا الأصل، لكن إن كان صاحب الدين يسمح بسفرك وقد رضيت نفسه بهذا فلا بأس، طالما أن الدين آجل وليس عاجلا. لكن المهم أن نستسمح الناس ونطيب خواطر الناس، خاصة أصحاب الحقوق منهم. من الناس من يتخذ نفقة الحج من مال حرام، وهذه مصيبة من المصائب، هذه مصيبة من المصائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيح، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فصاحبنا رايح يحج بمال حرام، فهل يقبل منه هذا الحج؟ بالطبع لا. ولذا ينبغي للمسلم أن ينتبه إلى هذا المال الذي جمعه ويسأل نفسه، هل جمعته من حل أم جمعته من حرام؟ فإن كانت الأولى فليخرج إلى الحج ومطمئن، وإن كانت الثانية فليرد المظالم لأهلها ويعيد الحقوق لأصحابها وإن تأخرت حجته. من الأخطاء التي يقع فيها أهل الحاج المسافر خاصة بعد سفره، وهذا موجود على فكرة إلى الآن خاصة في بعض القرى وعند سكان البادية، عندهم اعتقاد أن الحاج إذا سافر يترك تنظيف البيت لحين عودته، يعني لا يكنس البيت ولا ينظف البيت أبدا، ممنوع إلى أن يعود. وهذه عقيدة قديمة موجودة عند بعض الناس وسوس بها الشيطان إليهم وليس لها أصل أبدا. في بعض البلاد إلى الآن يودع الحاج بالموسيقى والأناشيد وإلى آخر هذه الأشياء التي نراها، الطبل والزمر والفرق، وينسى هؤلاء الناس أن هذا الرجل أو هذه المرأة خرج ليذكر الله، فإحنا بنودعه بذكر الشياطين، ينفع هذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام لا ينفع ولا يصح أبدا. كذلك بعض أخواتنا من النساء هداهن الله تخرج إلى الحج دون محرم، وهذا أمر خطير جدا، ولقد نبهت إليه اليوم بعد خطبة الجمعة، لأن بالفعل المسألة هذه انتشرت وكثرت، ولما ذهبنا إلى هناك ورأينا بعض النساء قد خرجنا بلا محارم، رأينا المشاكل والمصاعب التي تتعرض لها المرأة، مشاكل صعبة جدا. ولذلك أنصح إخواني وأوصي إخواني وأذكركم جميعا بهذا الأمر، لا تخرج المرأة بلا محرم، خاصة وأن سفرة الحج تطول، يعني هي مش رايحة ركبة من مطار دبي ولا الشارقة ونزلة في مطار ثاني وأهلها منتظرينها والمسألة فيها كلام وفيها صد أخذ ورد، لا، ده رايحة وهتجلس أسبوع واثنين وحدها هذا إذا كان السفر بالطائرة، أما إذا كانت تسافر عن طريق البر فهي يعني تعبر طريقا طويلا لمدة يوم أو يومين وحدها وحدها، فهذا الكلام لا يجوز أبدا. حتى وإن قيل إن هناك من أصحاب الفقه والمذاهب من قالوا بخروجها في صحبة آمنة أو في رفقة نسائية آمنة، هذا الكلام الآن تحقق أو ظهر لنا جليا فشله. والله والله تشوف العجب، خاصة من أخواتنا اللي يسافروا وحدهم، فهي مسافرة ومعها محرم ولا يعني لا تخلو من المشاكل ولا تفلت من بعضها، فكيف إذا سافرت وحدها؟ فكيف إذا سافرت وحدها؟ هذه قضية خطرة جدا، لأن المحرم كما ذكرت بالنسبة للمرأة أمر مهم جدا جدا في السفر جدا، فليست وظيفة المحرم كما قال أحدهم في يوم الأيام أن يحمل لها الحقائب فقط، الشنط يعني، لا، هو مش شيال بس، لا، ده شيال في خدمتها ويرعى مصالحها ويصونها ويصون عرضها إلى آخر الأمور، إلى آخر الأمور، يعني بتعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى في كل شيء. فمسألة المحرم مسألة مهمة جدا، والرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من خروج المرأة أو سفرها بلا محرم، فلا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تخرج امرأة بغير ذي محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة بغير ذي محرم. كذلك الجهل بأحكام الحج جملة وتفصيلا، يعني احنا جلسنا في هذه اللقاءات لنتعلم كيف نحج، وان شاء الله في الأسابيع القادمة سوف نقوم بشرح تفصيلي لمناسك الحج والعمرة، فلازم المسلم يتعلم، خاصة المقبل على الحج أو على العمرة يتعلم، لأنك هناك هذا العلم يفيدك. أولا تكون مطمئن أنك تتعبد الله عز وجل كما أراد، وكذلك ينفع الله تعالى بك غيرك من الناس. إنما يلا أنا حجزت، والناس تعب نفسها في جمع النفقة والتأشيرات والسلام على الناس، ويعمل له حفلة قبل ما يروح وحفلة بعد ما يرجع، وناسي خالص موضوع إنه يتعلم، إنه يتعلم كيف يحج، كما تعلم كيف يصلي إذن ينبغي له أيضا أن يتعلم كيف يحج. وأيضا من الأخطاء التي رأيناها كثيرا تتبع رخص العلماء والأقوال الشاذة، فإياك إياك أن تتبع الرخص فقط، أو تأخذ بأقوال شاذة بعيدة تماما، أو تسأل أي واحد وخلاص. ومن العجب أنك ترى هناك معظم الناس يفتي، تبقى ماشي كده في أي مكان وسمع فتوى جاية من اليمين وفتوى جاية من الشمال، كله ماشي بيفتي، وكله يقول ده صح وده غلط وده حلال وده حرام، هذه سنة وهذه بدعة. لا، المسألة تحتاج إلى وقفة، لأن مسائل الحج والعمرة مسائل فيها كلام كبير وفيها خلاف، خاصة في المسائل التي اختلف فيها الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، وأحيانا تجد نفسك تشدد على الناس في أمر لا يحتاج إلى هذه الشدة، وفي أحيان أخرى تجد نفسك يعني تتساهل في أمر لا يحتمل هذا التساهل، فخلي بالك، تعلم وعلم، فإن لم تتعلم المسألة فلا تتكلم فيها، لأن الرسول عليه السلام يقول: بلغوا عني ولو آية، قال العلماء: الآية التي تعلمها العبد وفهمها. لكن أي حاجة في أي حاجة، هذا الكلام طبعا خطير جدا، ويوقعك ويوقع إخوانك من الحجاج في محظورات كثيرة جدا. تحدثنا عن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس قبل الإحرام، ننتقل إلى الأخطاء التي يقع فيها الحجاج في الإحرام والتلبية. أولها الاعتقاد أن الاغتسال للإحرام واجب وهو ليس بواجب، يعني ممكن واحد يعطل نفسه ويعطل الناس ويعطل الرحلة لأن حضرته بيغتسل، شيء طيب، لكن لو عندك متسع من الوقت وعندك كذا واغتسلت من باب الاستحباب فهذا طيب، لكن تعطل الناس كلها لأنك تعتقد أنه واجب، أقول فليس بواجب. الاغتسال قبل لبس الإحرام سنة وليس إيه؟ وليس بواجب. كذلك بعض الناس يتخذ لنفسه نعالا بمواصفات وشروط خاصة معينة، ويشق على نفسه ويشق على الناس من حوله، وترى يضيع الأوقات في الأسواق يبحث عن نعل بصفات معينة، لازم يكون بلاستيك خالي من أي خيط. فلو سألت وقلت يا أخي إيه الموضوع، يعني إيه الموضوع الخيط؟ قال لأن لبس المخيط من محظورات الإحرام. طيب ما علاقة الخيط بالمخيط؟ ودي لسه جاي لها بالتفصيل الآن في مسألة ملابس الإحرام، ما علاقة المخيط بالخيط؟ المخيط يعني اللبس المحيط بالبدن، يعني لبسك المعتاد اللي انت بتلبسه اللي انت متعود عليه، سواء كانت ملابس داخلية ام كانت ملابس خارجية، هذا هو المحظور، هذا هو الممنوع، هذا هو المخيط، هذا هو المخيط. انما الإزار والرداء قطعتين للرجل يلبسهم في إحرامه، او النعل الذي يلبسه في رجليه فيهم خيط او اي نوع من انواع الخيوط، فهذا لا يؤثر ابدا في ملابس الإحرام ابدا، ولا علاقة له بالمخيط بالمرة، لان فعلا في مشاكل كثيرة بسبب هذا الامر، بسبب هذا الامر. وبعض الناس يشتري الشيء ويلقيه ويشتري غيره مرة ومرات عشان موضوع الخيط، وهو لا علاقة له ابدا بمسائل الإحرام. كذلك بعض الناس خاصة من النساء تتخذ لنفسها في الحج ملابسا معينة بلون مخصص، خاصة اللون الأبيض، يمكن بعض الجاليات تلبس لون أخضر أو غيرها، لكن معظم نساء المسلمين يلبسن اللون الايه؟ اللون الأبيض. وربما ترى الواحدة منهن خاصة لو كانت قارنة فالمدة تطول بها شوية هناك من العمرة إلى أن تنتهي من الحج، والملابس البيضاء عليها يعني تتسخ وشكلها يكون صعب جدا، ومع ذلك هي مصممة على لبس الأبيض، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرأة تحج وتعتمر في لباسها المعتاد بمواصفات اللباس الشرعي، بمواصفات اللباس الشرعي أيا كان لونه، أيا كان لونه، المهم ألا يكون مزركشا ولا مزخرفا ولا يلفت أنظار الناس إليه، بمواصفات الحجاب الشرعي المعروف، وطبعا لا يتسع المقام لذكرها الآن. كذلك اكتفاء بعض الرجال بلبس الإزار وخلع الرداء أو عدم الاهتمام بتغطية بدنه، وهذا مما عمت به البلوى، ونراه كثيرا خاصة حينما يبدأ الرجل في مناسك العمرة أو مناسك الحج، هو يلبس الرداء على كتفيه يغطي بهم جزءه به جزءه العلوي، ويلبس الإزار ليغطي به جزءه السفلي أو الأسفل، فتجد كثير من إخواننا هو غير مهتم تماما بالجزء العلوي هذا، في بعضهم غير مهتم برضو بالجزء الأسفل، لكن قليل يعني قليل، يمكن ساعات بيكون مش منتبه سرحان شوية، ما يعني صعب أن نظن أنه متعمد، يعني صعب جدا يعني، لكن كثير منهم يهمل أن يغطي بدنه من أعلى، فتجده ماشي لا أخذ الرداء وحطه على كتفيه هكذا، عمل مثل إيه؟ مثل يسموه الكوفية هذه، وماشي وخلاص، ظهره كله عاري، بطنه عارية، صدره عاري، ولا ينتبه لهذا، مع أن هذا أمر خطير جدا جدا جدا، أمر خطير. فالمسلم ينبغي أن يستر نفسه، العبادة عبادة ستر ليست عبادة كشف، وأن يفضح الإنسان نفسه، لا، المسلم يستر نفسه ويستر عورته. وسوف نأتي الآن إلى موضع واحد فقط حتى لا أسبق الأحداث، خلينا لما ندخل في الطواف، موضع واحد فقط هو الذي يجيز للمسلم فيه أو يجاز للمسلم فيه أن يكشف كتفه الأيمن فقط موضع واحد وفي وقت محدد، سوف أبينه بعد قليل إن شاء الله. أما غير ذلك فلا أبدا، سواء كان ماشي في الحرم أو ماشي في الشارع أو راكب مواصلة من المواصلات ولا قاعد في المسجد ولا حتى نايم، يستر نفسه قدر استطاعته قبل نومه وهكذا، فهي مسألة مهمة جدا. أيضا كذلك بعض النساء إذا أحرمنا، ومن المعلوم أن المرأة في إحرامها تكشف وجهها وكفيها، المرأة التي تغطي وجهها بنقاب أو غيره وتغطي يديها بقفازين في إحرامها، تخلع غطاء وجهها وغطاء يديها. طيب هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل تخلع المرأة غطاء وجهها على طول الخط ما دامت محرمة؟ لا لا، وإنما تغطي وجهها في حضرة الرجال، وهي في المسجد، وهي في الطواف، تؤدي المناسك كلها، أي مناسك. طبعا لا شك أن هناك رجال يتزاحمون مع النساء، أو في مواصلة عامة، أو في شارع من الشوارع، في سوق من الأسواق. المهم أن المرأة تحفظ نفسها وتغطي وجهها. كيف تغطيه؟ هذا هو السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس وهي محرمة النقاب والقفازين. والنقاب هذا الغطاء، هذه القطعة التي تضعها المرأة على وجهها، إلا أن لها حدودا تأتي به هنا من تحت العينين وتربطه خلف رأسها إلى آخر ما نرى، معروف اللبس المعروف لدى النساء بالذات. لكن في الحج ماذا تصنع؟ تأتي بثوبها أو خمارها أو ما شابه ذلك، فتطرحه من على رأسها ليغطي الوجه، يعني لا تجعل هناك غطاء يحجم الوجه، ولكنه غطاء يغطي الوجه من أعلى. إذا مشت أو سارت هنا أو هناك وجاء الهواء أو جاءت الريح فالتصق الغطاء بالوجه، فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك أبدا. لأن بعض أخواتنا يعني بيشقوا على أنفسهم شوية، وعملوا حكاية كده مشوا فيها منذ سنوات وأصبحت موضة الآن، فتأتي بالطاقية هذه اللي يسموها إيه؟ الكاب، يسموها الكاب، وتلبسها وتلبس من فوقها الخمار وتطرح غطاء الوجه من فوقه، فإذا سألتها لماذا قالت حتى يكون بعيد عن الوجه، حتى لا يلتصق بالوجه. أقول حتى وإن التصق فلا شيء في ذلك، ولا داعي أبدا لهذه التقليعات التي لم يشرعها الإسلام ولا تفيد المرأة في شيء، بل تشق عليها وعلى من معها. كذلك المرأة لا تدهن العطر والطيب إذا خرجت من بيتها، فكيف إذا خرجت تريد الحج وهي محرمة، أو تريد العمرة وهي محرمة؟ فهذه نقطة خطيرة جدا لننبه إليها نساءنا وذوينا. فأيما امرأة خرجت من بيتها فوجد الناس ريحها، الناس اللي هم مين؟ الرجال يعني، فوجد الناس ريحها، فقد وصفها النبي عليه الصلاة والسلام قال فهي زانية والعياذ بالله. والزنا أنتم تعلمون أنه أنواع، أنواع كثيرة، فهي وقعت في نوع من هذه الأنواع وتأثم إثما عظيما. هذا إذا خرجت من بيتها في أي وقت لأي مكان، فكيف إذا خرجت تريد عبادة من العبادات، العمرة أو الحج؟ فعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى. وبعدين الشباب والرجال اللي رايحين يحجوا مش نقصين، والله ما هم نقصين، ده هو رايح عايز يغسل شوية الذنوب والبلاوي والمصايب اللي عشها طول السنة بسببهم، وبسبب عمايلهم في الشوارع وفي الأسواق وفي الجامعات وفي كل مكان. فالشاب رايح عايز يغسل نفسه، وهي رايحة أيضا عايز تغسل نفسها من الذنوب والمشاكل، وتشحن هذا القلب، تشحن هذا القلب بالإيمان والتقى، فتوقع نفسها في مصيبة أخرى هكذا. فلينتبه إلى هذا أحبة الكرام. كذلك بعض الناس يعتقد أن من لبس ملابس الإحرام فقد انعقد إحرام، وهذا اعتقاد خاطئ أيضا، لأن لبس ملابس الإحرام سنة. خلي بالك، لبس ملابس الإحرام إيه؟ سنة. فأنت لما تلبس ملابس الإحرام لم ينعقد الإحرام، الإحرام لا ينعقد إلا بنية، التي هي معروفة بنية الإحرام أو نية الدخول في النسك. ف فإذا نويت للحج أو للعمرة فالنية محلها إيه؟ محلها القلب. أما إيه موضوع اللبس؟ لبس سنة. طب إيه موضوع لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، أو الاثنين مع بعض؟ التلفظ هذا أو اللفظ هذا لا يعد نية للإحرام، وإنما تلفظا بها، لأنه التبس الأمر عند بعض إخواننا فقال كيف تكون النية محلها القلب في العبادات إلا في الحج والعمرة النية يتلفظ بها؟ لا، حتى في الحج والعمرة النية لا يتلفظ بها، حتى في الحج والعمرة النية في كل العبادات محلها القلب، محلها القلب في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في العمرة، في كل العبادات، في كل العبادات محلها القلب. ولكن التلفظ بها هذا التلفظ للبدء بالتلبية، للبدء بالتلبية، فتقول لبيك اللهم عمرة أو غير ذلك، ثم تشرع في التلبية بعدها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر هذا الذكر والدعاء. إذن يا إخواني، مسألة لبس ملابس الإحرام لا تنعقد بها نية الإحرام إلا إذا نوى الإنسان بقلبه، إلا إذا نوى الإنسان إيه؟ بقلبه. وهذا يزيل عنك إشكال كبير جدا. ما هو هذا الإشكال؟ إنك تجد في بعض مواسم الحج أو العمرة يكون الجو باردا في فصل الشتاء مثلا، أو يكون الجو حارا حرارة شديدة جدا في فصل الصيف، فبيحصل إشكال كبير جدا عند الناس، وربما ينفر هذا الأمر الإنسان من الخروج إلى الحج في هذه المواسم. لماذا؟ لأنه ربما يحتاج إلى أن يلبس ملابس الإحرام من بيته من هنا، لأنه يقصد مكة مباشرة، يقصد العمرة مباشرة، فإذا خرج من بيته من هنا لبس ملابس الإحرام، لأنه صعب أن تلبسها في الطائرة، صعب، حتى الحمام الموجود في الطائرة ضيق، ما ينفع تلبس فيه ملابس الإحرام، صعب عليك، فأنت لبستها من هنا. فكيف تحل مشكلة البرد الشديد؟ ملابس الإحرام خفيفة، عبارة عن قطعتين، قطعة من فوق وقطعة من تحت، فصعب جدا على الرجل أن يتحمل خاصة في البرد. فإذا فهم الإنسان المسألة زال الإشكال، ولم يشق على نفسه، ولبس ملابس الإحرام من هنا، ولبس فوقها ما يشاء من الثياب التي تحميه من البرد أو من الحر، يلبس فوقها ما يشاء. قل لي يعني ألبس تحت الإزار ممكن بنطلون؟ طب ألبس فوق الرداء ولا من الجزء العلوي؟ حتى لو أنا خليت الرداء معي في 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 كيس ولا شيء، ألبس ما أشاء من ملابس الثقيلة أو ما شابه ذلك، أغطي رأسي طيب من المطر ولا من الحر أو غير ذلك؟ نعم، افعل ما تشاء، افعل ما تشاء، لأنه يحظر عليك أن تلبس شيئا غير القطعتين في وقت معين. حد يعرف الوقت هذا؟ أو في 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 مكان معين ووقت معين؟ أي نعم، نعم، إذا بلغت الميقات، سواء كنت تحت ولا كنت فوق في الجو ولا في البحر، إذا بلغت الميقات وقيل لك خلاص نحن داخلين على الميقات أو نحن الآن في الميقات، هنا يبدأ الإنسان بأن يعني إيه يتخلص من هذه الإيه الملابس وتلك الأشياء، ولا يبقى عليه سوى ملابس الإحرام، وساعتها ينوي نية الإحرام ويبدأ هنا في أول الأركان وأول المناسك. أما قبل ذلك فلا حرج عليك أبدا، فلا حرج عليك أبدا ليزول هذا الإشكال أحبة الكرام. فإذا بلغ الإنسان الميقات، خاصة لو كان ذلك برا، ومعظم الرحلات تطلع الأول إلى المدينة ويبقى الإنسان في المدينة يوم ولا يومين ولا أكثر، ثم يحرم من المكان الذي هو فيه في المدينة ويلبس ملابس الإحرام، ثم يبدأ في التوجه إلى مكة. أثناء الطريق يمر بذي الحليفة، وهناك يحرم بالعمرة، من ذي الحليفة يحرم بالإيه؟ بالعمرة أو بالعمرة والحج معا إن كان قارنا، إلى آخر هذه الأمور التي سنعرفها بعد قليل. فلا داعي أبدا لأن يلبس ملابس الإحرام من هنا، اللي رايح على المدينة بيلبس ملابس الإحرام من هنا ليه؟ رأيت بعيني يعني هذا الأمر. خلي بالكوا يعني أحد الإخوة رأيته نازل معنا في مطار المدينة ملابس الإحرام. فقلت أنت رايح المدينة داخل معنا ولا مكمل على مكة؟ قال لا أنا في المدينة لمدة ثلاث أيام. طب لابس ملابس الإحرام ليه؟ ما حد فهمه، ما حد أخبره أن ملابس الإحرام تلبس في مكة فقط لأداء النسك، أما في المدينة فلا، المدينة البس ما تشاء من الملابس. كذلك بعض إخواننا يخطئ في تجاوزه الميقات دون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة، كالذين يأتون للحج عن طريق الجو والبحر يلتبس عليهم الأمر أحيانا، أو يهمل أحدهم الأمر أحيانا ويقول لما أنزل مكة أبدأ في الإيه؟ في الدخول في النسك أو أنوي بالعمرة أو بالحج. وهذا طبعا أمر خطير جدا، ولكن يجب أقول يجب عليك أن تعقد الإحرام وأنت فين؟ في الميقات. قبل أن تفارق الميقات تكون قد عقدت إحرامك. بعض الناس أيضا في مسألة الإحرام يظن أنه لا يصلح الإحرام بغير صلاة ركعتين قبله، ولذلك تكثر المشاكل خاصة في الميقات. الناس اللي بتنزل للميقات بالسيارات والباصات الكبيرة وهذه الأشياء بتحصل نزاعات ومشاكل كبيرة جدا لسببين. السبب الأول أن في بعض إخواننا لا يزال يعتقد أنه يجب عليه أن يغتسل وفي الميقات، والسبب الثاني أن البعض الآخر أيضا يعتقد أنه لا إحرام بلا ركعتين في الميقات. وهذا الكلام أحبة الكرام يحدث المشاكل والنزاعات ولا أصل له. ليه؟ لأن طالما أنت لا تجد من الوقت ولا تجد من الساعة لأن تغتسل في الميقات، وأنت أصلا قد اغتسلت في بيتك قبل أن تلبس الملابس، فلا داعي، لا داعي أبدا يعني. فإن ذهبت إلى هناك لتلبس الملابس هناك لأي ظرف من الظروف ولم تجد إلا وقتا يسيرا للوضوء فتوضأ وانتهى الأمر، عندك من الوقت المتسع للاغتسال اغتسل. وبعدين صلاة الركعتين، الأصل أنك إذا دخلت الميقات وكان الوقت وقت صلاة فريضة تصلي الفريضة ثم تحرم بالحج أو العمرة وأنت في مكانك. فإذا لم يكن الوقت وقت صلاة فريضة فهل شرع صلاة ركعتين وهما ما يسميان بسنة الإحرام؟ هذا هو السؤال. مسألة صحيح فيها نزاع وفيها خلاف بين العلماء، ولكن لا تشق على نفسك ولا تشق على الناس. يكفيك أن إذا كان الوقت غير وقت صلاة فريضة وما في متسع عندك لتنزل إلى المسجد أو تصلي، فيكفيك والله وأنت في مكانك في سيارتك أن تنوي نية الإحرام وتبدأ في التلبية. ولا يشترط أن يتوقف أو تتوقف الدابة بك في الميقات، لا يشترط. وإنما لو مررت بالميقات مرورا فنويت أثناء مرورك يكفيك. طبعا أنا لا أقول هذا الكلام إنكارا على من وقف أو دخل المسجد أو صلى، لا، ولكن أقول المسألة يسيرة سهلة، فلا يشق الإنسان على نفسه ولا على إخوانه، خاصة إذا دعت الحاجة إلى الانصراف سريعا، إذا دعت الحاجة إلى الانصراف سريعا. أما من الأخطاء أيضا التي تحصل خاصة في التلبية فهي التلبية في جماعة بصوت واحد. يمكن بعض الإخوة الآن يقول تكلمت على الإحرام وما دخلت في المحظورات، لا أنا مخلي المحظورات لباب المحظورات لما نتكلم فيه إن شاء الله. التلبية في جماعة بصوت واحد، وهذا الذي اعتاد الناس عليه، أن نجلس في مكان معين في مواصلة أو غيرها ونبدأ الناس واحد يقول الناس يقول وراء لبيك اللهم، الناس عملت إيه مع بعضها، مع أن هذا لم يشرعه محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما شرع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما جاء ذكره في الأحاديث الصحيحة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي والصحابة يلبون، فإذا اجتمعت الأصوات عن غير عمد فلا بأس. لأن أحيانا ممكن تجتمع الأصوات فلا بأس، لكن هو مش نشيد أو أغنية عايزين نقولها مع بعض ونهاها مع بعض، وبعض الناس يقول يا أخي خلينا مرتبين. لا، ليس هذا هو الترتيب. الترتيب في اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الترتيب في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه بالفعل ربما تحولت التلبية من أن تستحضرها بقلبك إلى نغمة، نغمة أنت ماشي عليها والناس ماشي معاك. وفي ناس كتير والله لما تكلمت قالوا قال الله عندك حق، صح، أنا ساعات بحسني يعني نغمة انشودة بنحكيها مع بعض، لكن أنا أريد منك أن تلبي بقلبك قبل أن تلبي بلسانك، فالكون كله يلبي معك، الكون كله يلبي معك، أنت تلبي، وما على يمينك وما على شمالك وما من فوقك وما من تحتك، ما من حجر ولا شجر ولا مدر ولا وبر إلا ويلبي معك، كما جاء في الحديث. سبحان الله، كونه كله يلبي معك، كله يلبي معك، سبحان الله. ولا تنقطع تلبيته إلا إذا قطعت أنت تلبيته. ولذلك أيضا من الأخطاء التي يقع فيها البعض أن بعض الناس يستحي أن يلبي بصوت مرتفع من الرجال، لأن رفع الصوت بالتلبية في حق الرجال سنة، أما النساء فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سرا أو همسا، أما الرجل فيرفع صوته بالتلبية. بالتلبية كذلك هناك اعتقاد أن الحائض لا تحرم من الميقات بل تحرم من مكة بعد طهرها، وهذا أيضا غلط، غلط، لأن الحيض لا يبطل الإحرام، فعلى المرأة أن تحرم من الميقات سواء كانت حائضا أم لم تكن كذلك. المصيبة الكبرى اللي بتحصل والناس قد لبسوا ملابس الإحرام واتجهوا من أي مكان إلى مكة، ولو حكي لي هذا ربما لم أصدق، لكني والله رأيت بعيني وعايشت بنفسي. ولا أنسى أبدا في سنة من السنوات وكنا في عمرة رمضان، وركبنا أحد السيارات الكبيرة، الباصات الكبيرة من المدينة، وأردنا مكة، ولو كان راكب في الباص 60 ما بين رجل وامرأة منهم لا يقل عن 55 معتمر، لا يقل عن 55 معتمر، والرجال كلهم يلبسون ملابس الإحرام، وكانوا جايين من بلد معين يعني، وإحنا ركبنا معهم، بعض الناس معنا كان عددنا حوالي 10 وهم بقية يا أخوانا. بلا مبالغة، بلا مبالغة، حتى لو أكون مبالغ، لو عددهم 45 مش أقل من 40 بيدخنوا طول الطريق رجال ونساء، وتطلع تتكلم وتحكي ولا طبعا مش فاهم انت بتحكي في ايه اصلا اصلا، واللي فاهم منهم عامل نفسه مش فاهم. والله كانت مأساة، كانت مأساة. يمكن قطعنا اكثر من 70% من الطريق وبإحنا بنحاول معاهم لحد ما ربنا هداهم وتوقفوا عن التدخين حتى وصلنا مكة. ولو اننا سكتنا لاستمروا في التدخين وربما دخلوا بالسجائر الى الحرم لو سمح لهم بهذا يعني، فمصيبة. لكن أنا كنت فعلا كانوا مساكين يعني، كنت أنا فعلا كنت مشفق عليهم جدا، لأن أصلا مش فاهمين، أصلا هم مش فاهمين، هم رايحين يعتمروا لكن الطريق طويل وبنتسلى، مفيش مشكلة بنتسلى. طيب، فطبعا هذا خطأ، والأخ المبتلى بالتدخين أقول العمرة أو الحج فرصة، فرصة لأن تمتنع وتدرب نفسك على الترك، فرصة والله. لكن الواحد تأتي بعض مواسم الخير، ربنا عز وجل يعني يبعث إليك مواسم خير كلها، صيام رمضان أو الحج أو العمرة أو هذه الأشياء، والواحد ما يستفيد منها حتى في ترك معصية من المعاصي، فهذه طبعا قضية خطيرة جدا. كذلك عند دخول مكة بعض الناس يعتقد أنه لا يجوز للمحرم أن يغتسل أو يبدل ثيابه أو يحك رأسه. لما تدخل مكة خلاص أنت عايز تظل كما أنت، فبعض الناس بيأخذ مسافة أو يتعطل في الطريق، وممكن يكون في ازدحام في الطريق. فالمشوار مثلا من المدينة لمكة ممكن يستغرق 6 ساعات 10 ساعات أحيانا، أحيانا ممكن أكثر أكثر. فأنت أول ما تدخل مكة محتاج أنك تنشط نفسك، عايز تغتسل، فما المانع؟ فبعض الناس يعتقد أنه إذا لبس ملابس الإحرام للمرة الأولى عليه ألا يخلعها حتى ينتهي من المناسك. طبعا ده كلام غلط، له أن يخلعها وأن يغتسل ويلبسها هي مرة أخرى، أو يلبس غيرها من ملابس الإحرام لو كان عنده غيرها، فله أن يفعل ذلك، ولا شيء في ذلك أبدا، لا شيء في ذلك أبدا. مسألة حك الرأس ودي قضية خطيرة، لأننا نعلم أن حلق الرأس أو الأخذ من الشعر عن عمد من محظورات الإحرام توقعك في خطأ، ومحظور من محظورات الإحرام. فبعض الناس إذا أراد أن يعني يسموه يهرش في رأسه ولا يحك رأسه، فيعمل عمال كده يخبط وهو ماشي بصبعه كده تلاقيه، ولا وممكن الحكاية يكون زايدة معاه شوية، عايز له واحد معاه طول ما هو ماشي. طب ليه؟ لا، هي القضية قضية التعمد أو المبالغة. واحد يتعمد أنه يسقط شعر من شعر رأسه أو لحيته، هو ده الممنوع، أو أنه يبالغ حتى فعلا لا يعني بالراحة، ولكن حك رأسك ولا شيء في ذلك، لأنه ليس من محظورات الإحرام إلا حلق الشعر أو الأخذ منه أو إسقاطه بعمد. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها البعض لاعتقاد أنه لا يجوز الطواف أو لا يجوز تأخير الطواف عن وقت الوصول إلى مكة. فبعض الناس خاصة كبار السن أو المرضى يكون رايح مكة يعني كما بيحكوا على آخر نفس من التعب مشقة طول الطريق، فلما يوصل مكة عايز يرتاح، عايز ينام شوي، عايز يروح السكن يريح 2 3 10 حسب ظروفه يعني. فيخرج الواحد تاني يقول له لا حرام. حرام ليه؟ لازم تدخل، انت جاي محرم ابدا، النوم يفسد احرامك، لازم تدخل. وانا رأيت مشاهد كانت عجيبة جدا، وكنت دائما استغرب، طب انت ليه يا اخي بتفتي، ليه بتشق على الناس يا اخي؟ يا اخي اترك المريض يرتاح والتعبان يرتاح، واللي عايز يجدد نشاطه يجدد نشاطه، المسألة فيها ساعة يعني، فيها ساعة. فيمكنك أن تدخل إلى مكة وتذهب إلى سكنك وترتاح تماما، ثم تأتي لتبدأ بمناسك العمرة أو الركن الثاني من أركان العمرة ألا وهو الطواف. كذلك بعض إخواننا وإلى الآن يعتقدون أن الدخول من باب معين من أبواب الحرم واجب، خاصة باب السلام. ولذلك لما تروح الآن في مواسم الازدحام تجد باب السلام هذا مغلق، هم اضطروا إلى هذا، لكانت الناس تتدافع إلى هذا الباب تدافع عجيب على هذا الباب بالذات، ويضر الناس بسبب هذا التدافع، فأغلقوه في مواسم الزحام. ادخل من أي باب، ولكن الناس اللي عندها خبرة شوية بتحاول تختار الباب اللي يدخلها مباشرة، إما على بداية الطواف عند الحجر الأسود على خط الحجر، أو على الأقل تدخل من باب لا يضطرها لمواجهة الناس بالضد أو بالعكس، يعني ما تكون بخلاف مسار الناس، تدخل من باب يمشيك مع الناس إلى أن تصل إلى نقطة البدء، بدء الطواف. التوسعة الجديدة لو دخلت من أي باب منها ستصل إلى هذا، أو باب العمرة، أو ممكن باب الصفا ممكن لو دخلت منه يوديك مباشرة على بداية الطواف. لكن نزدحم كلنا على باب واحد معتقدين أن الدخول منه واجب، فهذا لا أصل له. هناك أخطاء تقع عند الطواف أيضا، وأولها ترك دعاء دخول المسجد، تداخل المسجد لأداء العمرة فتترك دعاء الدخول. لا، عليك بأن تدعو عند دخولك المسجد كأي مسجد أنت تدخل لتصلي فيه في أي صلاة من الصلوات. وبعض إخواننا يترك صلاة تحية المسجد، يترك صلاة إيه؟ تحية المسجد. هو ذهب الكثير من العلماء إلى أن المعتمر لجاي محرم وداخل لأداء العمرة يدخل مباشرة إلى الطواف، يدخل مباشرة إليه؟ إلى الطواف. لكنك إذا دخلت المسجد الحرام في أي وقت آخر، سواء كنت ناوي طوف طواف تطوع ولا داخل تصلي صلاة من الصلوات أو داخل تجلس في المسجد، صلي تحية المسجد، صلي ركعتين تحية المسجد. لأن بعض الناس بيعمل إيه؟ كلما دخل المسجد الحرام ذهب وطاف، كل ما يدخل المسجد يروح يطوف سبعة أشواط، وبعضهم يقول بس إن هم طوف إن شاء الله حتى شوط ولا نصف شوط، المهم يطوف. والطواف لا يسمى طوافا إلا بسبعة، إلا لو طفت كم مرة؟ ست مرات، خمس مرات، ثلاث مرات، مرتين ونصف، لا يعد طوافا ولا يحسب لك. حتى طواف التطوع، حتى طواف التطوع سبع أشواط، سبعة أشواط كاملة لا نقصان فيها، تبدأ من الحجر وتنتهي عند الحجر. فحتى لا نشق على أنفسنا وعلى إخواننا من الطائفين، خاصة الذين يعتمرون أو يؤدون طواف العمرة، فلا يشق المسلم على نفسه وعلى الناس بأن يطوف كلما دخل المسجد الحرام، يكفيه أن يصلي ركعتي تحية إيه؟ تحية المسجد. الاضباع وهو عبارة عن كشف الكتف الأيمن بالنسبة للرجال طبعا، هذا لا يشرع إلا في موضع واحد، حد يعرفه؟ ها؟ الطواف، الطواف كله، الطواف، الطواف كله. طيب طب في أي طواف، في أي نوع من أنواع الطواف؟ كل أنواع الطواف. لأن أحيانا أنت مثلا، مثلا في الحج لو رايح مثلا متمتع بتطوف طواف القدوم اللي هو اسمه طواف العمرة، وبعدين بترجع تطوف طواف الإفاضة، وبعدين بترجع تطوف طواف الوداع، صح ولا لا؟ فخلينا وانت لابس ملابس الإحرام، دائما الناس تضطر يعني بتكون لابسة ملابس الإحرام في طواف القدوم، طبعا هذا ما في خلاف يعني ولا في شك، وبعضهم في طواف الإفاضة. فالضباع يا إخواني اللي هو كشف الكتف الأيمن للرجال يكون في الأشواط السبعة كاملة، ولا يكون إلا في طواف القدوم فقط اللي هو طواف العمرة، بس طواف العمرة فقط. بقية أنواع الطواف لا الضباع فيها حتى لو أنت لابس ملابس الإحرام، اتفقنا يا إخواني؟ يبقى للضباع كشف الكتف الأيمن في السبعة أشواط وفي طواف القدوم إيه؟ فقط. حد يعرف لماذا شرع كشف الكتف الأيمن أو سنة للضباع؟ لماذا شرعت؟ تفضل أخي. أحسنت. طبعا وهذا هذا شيء طيب، وهذا طبعا كان في عمرة القضاء اللي هي كانت سنة سبعة من الهجرة، كما تفضل أخونا بارك الله فيه، القرشيون في مكة رأوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني هدتهم الحمى وأثرت فيهم لدرجة أن ظهر عليهم الضعف والهزال شوي وهم في الطريق من المدينة إلى مكة، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة العظيمة جدا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن الصحابي منهم كان إذا كشف كتفه الأيمن ظهرت معالم القوة، دائما في الرجل تظهر فين؟ في الكتف والذراع، معالم القوة العضلات والكلام ده، فظهرت هذه العلامة. ثم شرع لهم صلى الله عليه وسلم سنة أخرى أثناء الطواف أيضا حول البيت، ألا وهي سنة الرمل أو الرمل واللفظين صح، وهذه اللي أخونا الفاضل تكلم فيها في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، الأشواط الثلاثة الأولى فقط من طواف القدوم فقط اللي هو طواف العمرة بس، وهي عبارة إنك الرجل في طوافه في هذه الثلاثة الأشواط الثلاثة يسرع الخطى، يعمل إيه؟ يسرع الخطى. أقول إذا كان الجو مهيئا لذلك، يعني في مساحة أمامك أنك تسرع فيها الخطوة، يعني في مساحة، لكن ليست هناك مساحة والمكان مزدحم والناس تتدافع والأجساد متلاصقة، وتجد واحد مصمم، مش أقول لك يوسع الخطوة شوية، لا يجري، وتجد أحد الناس لما لم يجد لنفسه مساحة مش عارف يجري، هو نفسه يجري بس مش عارف، فهو واقف كده في المحل عمل إيه، عمل طلع نازل، يقفز لفوق وينزل لتحت، طلع نازل، يعني الجري في المحل يعني. لا، كل ده غير مشروع، كل ده إيه، غير مشروع، فلينتبه إلى هذا. فكذلك هناك من الأخطاء التي يقع فيها البعض الدعاء بدعاء معين عند رؤية الكعبة. بعض الناس محافظ على دعاء معين لازم يقوله عند رؤية الكعبة، ويظن أنه سنة، وليس بسنة، وليس إيه، بسنة. فأذكر كنا زمان قيل أمامنا هذا الكلام ونحن صغار، فقلت للمتكلم إذن أول دعوة أدعو بها عند رؤية البيت، لأنه هو ذكر حديثا وليس بحديث، وليس بحديث أنه للمسلم دعوة مستجابة عند رؤيته البيت، أو عند أول نظرة تقع منه إلى البيت، إلى الكعبة. طبعا هذا الكلام غير صحيح. فقلت يومها إذن أول دعوة أدعو بها عندما أرى البيت أقول اللهم اجعلني مستجاب الدعوة، فرما مستجاب، وبعدين أدعو كما أشاء. فطبعا شكرنا الرجل، وكان لو كانت معه جائزة لأعطاني إياها، وفي النهاية عرفنا من كلام أصلا ما له أصل، أصلا ليس له أصل. أدعو الله تبارك وتعالى بما تشاء، وعليك بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله موجودة في كتابات صحيحة، موجود فيها الأدعية كاملة، لا بأس أنك تحاول تحفظها وتحاول تعلمها قبل أن تذهب إلى هناك. كذلك من الأخطاء في قضية الرمل أيضا، بعض النساء نراهن يرملن أثناء الطواف، تجري مثل الرجال أثناء الطواف، وهذا من الخطأ ومن الخطر العظيم جدا. كذلك أحبة الكرام، الأخطاء الكثيرة جدا التي تصدر من بعض الحجاج عند الحجر الأسود، وربما ذكرت بعضها وأنا أتحدث في محاضرة الشاهد حجر عن الحجر الأسود، وأذكرها بسرعة. في المزاحمة على الحجر الأسود واعتقاد أن تقبيل الحجر واجب من واجبات الحج، وهذا غلط، فتقبيل الحجر ليس واجبا من واجبات الحج، وإنما هو سنة مستحبة لمن استطاع الوصول إليه بلا تدافع شديد، لأنه ممكن يكون تدافع بسيط يعني ممكن، لكن تدافع شديد وتزاحم وتقاتل ورفع الأصوات وضرب الأيادي وركل بالأرجل والرؤوس، طبعا الناس اللي ما راحتش يمكن مستغرب الكلام ده بيحصل، بيحصل، ومن الرجال والنساء، لا بيحصل والله بيحصل. واحد من إخواننا مرة يمكن ضحكوا شوية، اللي تجاي ومسك كتفه، إيه اللي حصل؟ قال لي يا أخي واحدة كده ربنا مدها الصحة ادتني كتف عند الحاجة جابته أرض، ما لأنها بتقاتل، لأنها معتقدة أن الوصول للحجر هو الحج، وأنها لا يقبل منها الحج بغير هذا. فتخيل لما تكون هذه عقيدتك هتعمل إيه يعني؟ هتتركها لغيرك؟ مش ممكن، صح ولا لا؟ فخلي بالكم أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، كما أخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أنت بتقبله اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس لنفع في ذات الحجر أبدا إطلاقا، هذه يكون عقيدة المسلم. كذلك رفع اليدين عند استلام الحجر، كما يرفع أو يرفع العبد يديه في صلاته، هذا أيضا غير وارد، تلاقي ناس كده معطلة الدنيا واقف أمام الحجر وهيصلي، لا هذا غير وارد. كذلك تطويل الوقوف عند استلام الحجر، أيضا هذه من البدع والمخالفات. كذلك الصراخ والصياح، واحد قبل الحجر عمال يصرخ ويصيح، يعني عايز يقول للناس اتفرجوا علي أنا قبلت الحجر من الفرحة اللي هو فيه، طبعا هذا أيضا من المخالفات. وكذلك الوقوف طويلا عند العلامة الدالة على مكان الحجر الأسود وتعطيل الطواف والإضرار بالناس، وهذا يحصل كثيرا. إنما يكفيك عند كل شوط وأنت متجه إلى الحجر، سواء كنت قد قبلته أو استلمته أو أشرت إليه من بعيد، يكفيك عند الإشارة أن تقول الله أكبر فقط وتستمر في طوافك، لا تقف ولا تعطل الناس. ملامسة الرجال للنساء في الطواف وفي السعي وعند مداخل ومخارج المسجد، وهذه مما هذا مما عمت به البلوى والعياذ بالله. واعتقاد بعض الحجاج بأن كل الحجاج محارم لبعض، كلنا محارم لبعض. ولقد رأيت إحداهن على إحدى الأبواب وهي تصرخ بسبب فعل مشين حدث من أحد الناس، والآخر يصرخ فيها ويقول أمان أمان، يعني أمان المكان أمان عادي، يعني طبعا لا مش عادي. ولذلك دائما دائما أشدد وأنبه أخواتنا من النساء أن تتقي الله في نفسها. أنت راح تحج؟ نعم راح تحج. وعايزة تدخل المسجد دخل المسجد، وعايزة تصلي هتصلي. ولكن أقول والله لو أدت المرأة عمرتها أو مناسك الحج المطلوبة منها ويتحافظ على نفسها قدر استطاعتها، ثم خرجت من المسجد الحرام ولم تدخله طوال الرحلة، لهو أصون وأشرف وأعظم لها عند الله من أن تدخل بهذه الطريقة. قول لي يعني بتحرمها من دخول المسجد؟ ما بحرمها من دخول المسجد، لكن سبحان الله يا تنظر إلى الأمور، تشوف الموضوع إيه، تشوف تجلس تصلي في بيتها. إياك تظن أخي أن صلاة المرأة في بيتها في هنا ولا هناك ولا في أي بلد في الدنيا تختلف عن صلاتها في بيتها هناك في مكة، لا واحد. بل إن الصلاة في مكة كلها بمائة ألف صلاة، صلاة في مكة كلها بمائة ألف صلاة. ربما الفضل يزيد وأنت في البيت، والأجر يزيد وأنت في بيت ربك تبارك وتعالى في المسجد الحرام. ولكن أقول المرأة تتقي الله، والمحرم اللي رايح معها يتقي الله فيها. تجد الرجل أخذ بنته ولا زوجته من يدها وداخل في وسط الزحام، رايح فين يا عم؟ ده بس عشان عايزة تتفرج على الكعبة، تتفرج على الكعبة، تريد أن تنظر إلى البيت، تأتي في أوقات معينة، ناس تكون نايمة، المكان يكون خالي شوية، وتكون حريص أنك تأخذها في مكان بعيد عن ازدحام الناس من فوق ولا من الدور العلوي، عايزة ما فيش مشكلة، لا نحرمها، لا نحرمها في أدب وفي خضوع وفي حياء. إنما أنا أزج بها بين الرجال وتحصل النساء بتصلي أمام الرجال والنساء بتصلي جنب الرجال بلا عذر. لو كانت بتطوف ولا بتسعى وجاء وقت الصلاة وهي مضطرة لهذا، هذا شيء آخر. لكن المصيبة أنها دخلة بمزاجها، دخلة تصلي صلاة فريضة، سواء كان تحت ولا في الطبق الأوسط ولا العلوي وفي وسط الرجال وأمام الرجال، وتتكلم مع الرجل يقول لك يا أخي اترك خليها تتقدم الصفوف لتصلي وهي تنظر إلى الكعبة، كلام خطير جدا يا إخوان. فالمرأة الحيية حياؤها معها في كل مكان، في كل مكان، أنا أقولها كل صراحة، فينتبه إلى هذا أحبة الكرام. كذلك طبعا مسائل تحصل في أثناء الطواف، بعض الناس يلتزم بعض الكتيبات الأدعية الصحيحة وغير الصحيحة، وبعضهم يرفع صوته بهذه الأذكار وتلك الأدعية ويشوش على إخوانه من الطائفين، وهذا أيضا طبعا غير صحيح. وبعضهم تجد جايب واحد مخصوص وربما دافعين له أجرة بيسموه قارئ ولا مطوف ولا غير، بس عشان إيه؟ هو يقول والناس تردد وراه. احنا مش في مظاهرة، احنا مش في مظاهرة، هذه عبادة. تعبد ربك تعالى بخشوع وخضوع، ادعو الله تبارك وتعالى بما تشاء من الأدعية الصحيحة. لو مش حافظ أدعية خرج أدعية من نفسك، الدعاء كله صحيح وكله جائز ما لم يكن فيه بدعة أو شركة، كله صحيح. خرج الدعاء من نفسك من قلبك، اتلو القرآن الذي تحفظ، اذكر ربك، سبح، استغفر وأنت في طوافك وأنت في سعيك. لا داعي أبدا للمظاهرات والحكايات، والناس بترد على بعضها، بترد على بعضها، ودول بيعلوا أصواتهم عشان يكونوا أعلى من دول، أشياء عجيبة بتحصل هناك. فخلي بالك، خلي بالك. والقضية في الحج يا أخوانا مش قضية اتباع وخلاص، يعني تقليد، أنا شايف الناس بتعمل أعمل مثلهم، لا أنا أرجع وأشوف الصح من الغلط حتى أؤدي المناسك على أكمل وجه. المسح على جميع جدران الكعبة أثناء الطواف ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من المخالفات الظاهرة جدا. وبعض الناس يخلع ثيابه ليمسح على إيه، أو يمسح بها جدران الكعبة ليأخذ البركة. ويا سلام لو الغيث نزل من السماء، المطر نزل من السماء، فإذا رأى الناس ذلك يعملوا إيه؟ تلاقي كل واحد خلع الثوب اللي عليه، سواء كان الرداء اللي هو لابسه وهو محرم، أو حتى لو لابس قميص ولا حاجة عايز يخلعه، ولو لابس غطرة يخلعها، وعمال يعمل إيه؟ واقف كل الناس مندفعة تحت الميزاب اللي طالع من الكعبة حتى ينقي سطح الكعبة من الماء، فالماء نازلة وكل الناس تحتها تتدافع وتتقاتل عليها. ليه؟ يظنون أن البركة فيه، وهذا من الغلط ومن المخالفات الشنيعة جدا والمعتقدات الباطلة. خلي بالك، ده في بعض النساء ممكن تخلع خمارها اللي هي لابساها عشان تمسح الحجر الأسود أو تمسح جدران الكعبة أو أشياء. طبعا هذا الكلام لا يجوز أبدا أن يحصل من الحاج أو من المعتمر. كذلك الطواف من داخل الحجر، واضح ان اليوم مش هنحتاج للقاء اخر للمخالفات التي يقع فيها بعض الحجيج. خلينا نحاول حتى نخلص العمره، مخالفات العمره، الطواف والسعي بسرعه. لاعتقاد ان الحجر لو تاخذ بالك، المكان اللي هو مجاور للكعبة عبارة عن أسطوانة مدورة عليها فوانيس ثلاثة، وتجد بعض الناس يصلوا داخلها في بعض الصلوات. لكن إياك أن تطوف من داخله، من داخل هذا المكان، لأنك لو طفت من داخل هذا المكان الطواف غير مكتمل، لأن هذا الحجر من البيت من الكعبة، فطوافك يجب أن يكون من خارجه وليس من داخله. ولما الحمد لله انتبهوا لهذا الأمر من سنوات قريبة وأغلقوا هذا المكان أثناء طواف الناس، لأن كانت ناس كتير بتغلط وتدخل من هذا المكان. بعض الناس يعني يصمم على المرور من هذا المكان اعتقادا منه أن إسماعيل عليه السلام مدفون في هذا المكان، وهذا اعتقاد غلط غير صحيح غير صحيح بالمرة. ولذلك كثير من الناس يسميه حجر إسماعيل، والتسمية أصلا غلط، وإنما هو الحجر، هو الإيه؟ هو الحجر كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الركن اليماني وهو الركن الموازي للحجر الأسود، تجد بعض الناس حينما يصل إليه يصنع به ما يصنع عند الحجر الأسود فيقبل، وهذا التقبيل غير صحيح. وإنما السنة عند الركن اليماني المسح باليد فقط، مسحة واحدة باليد اليمين فقط، إن استطعت إلى ذلك السبيل، يعني لو كانت المسألة سهلة. طب الموضوع صعب والمكان مزدحم أعمل إيه؟ خليك من بعيد واستمر في طوافك. تقول لي يعني أشاور أو أشير له كما أفعل مع الحجر؟ لا، لا تشر، لا تشر، واستمر في طوافك. فالإشارة لا تكون إلا عند الحجر الأسود، والتقبيل أيضا عند الحجر الأسود. أما المسح فالمسح على الحجر الأسود والمسح على الركن اليماني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسح على الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، يحطان الخطايا إيه؟ حطا. كذلك القول قبالة باب الكعبة: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك، إلى آخر هذا الدعاء. فهذا الدعاء أصلا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الاعتقاد أن إبراهيم عليه السلام مدفون في هذا المقام اللي هو مقام إبراهيم المقابل لباب الكعبة، وعبارة عن فانوس من اللون الأصفر الطويل. فتجد بعض الناس يظن أن إبراهيم مدفون في هذا المكان، وهذا الاعتقاد أيضا غير صحيح. وكذلك بعض الناس حينما ينتهي من طوافه يذهب فيصلي ركعتي الطواف وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصمم أن يصلي هذه الركعات خلف المقام مباشرة، فترى العجب العجاب سواء من الرجال أم من النساء، يداس تحت الرجلين هو مصمم يصلي في هذا المكان، ويعطل الناس ويضر بإخوانه ويختنق الناس من شدة الزحام بسبب فلان مصمم يصلي في هذا المكان، مع أن صلاة ركعتي الطواف أجاز العلماء أن تصليها في أي مكان في المسجد طالما أن المكان مش متسع، صلي في أي مكان في المسجد والركعات مقبولة منك بفضل من ربك تبارك وتعالى. إذن أحبتي الكرام، كذلك من المخالفات التي نراها في هذا المكان اهتمام بعض الحجاج بزمزمة النقود والملابس والأغراض التي حملوها معهم. زمزمة يعني يجيبوا ملابسهم وأغراضهم ويغسلوها بماء زمزم. هذا الكلام لا ينفع أبدا في أي شيء ولا يجدي، بل هو من المخالفات ومن البدع. كذلك ننتقل إلى الصفا والمروة لنختم الكلام عن العمرة والمخالفات التي يقع فيها بعض الحجيج أثناء أداء العمرة. أول مخالفة من هذه المخالفات قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية عند بداية كل شوط من أشواط السعي، وهذا غلط، وإنما الصحيح أن تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله عند الشوط الأول فقط، عند صعودك إلى الصفا مع الشوط الأول فقط، أما ما دون ما أما غير ذلك من الأشواط فلا تقرأ فيها هذه الآية، وإنما تكتفي بالدعاء المأثور عند الصفا وكذا عند المروة. كذلك بعض الناس نجدهم إذا صعد الصفا ودعا أشار بيده هكذا إلى ناحية البيت ثم قبل يده كما يفعل عند الحجر الأسود، وهذا الكلام أيضا غير، هذا الكلام غير صحيح، وإنما السنة استقبال الكعبة والدعاء بغير إشارة، السنة استقبال الكعبة والدعاء بغير إشارة. بعض الناس يشغل نفسه بالصعود إلى أعلى منطقة على جبل الصفا وكذا على جبل المروة، وربما يحرجه ذلك إحراجا كبيرا جدا، لأنه ربما تنكشف عورته وهو يصعد، وبعض النساء أيضا تفعلن ذلك، وهذا كلام خطير جدا، بل يكتفى بالصعود عند أول الجبل الموجود الآن، ويعني الحمد لله إن شاء الله بعد التوسعة المعمول بها الآن أو التي يهيئ لها الآن سوف نجد اتساعا ونجد براحا كبيرا جدا في الصفا والمروة في السنوات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك الإسراع بين العلمين الأخضرين في حال الزحام الشديد، والعلمين الأخضرين الموجودين في الصفا وانت رايح على المروة والعكس أيضا، هذه المنطقة التي هرولت فيها هاجر عليها السلام كما رأينا في محاضرة زمزم كيف هرولت هاجر عليه السلام في هذه المنطقة، في هذه المنطقة وأسرعت وجرت في هذه المنطقة وأصبحت سنة إلى قيام الساعة أثناء السعي، أقول سنة في حق الرجال. تقول لي يا أخي ده اللي عملتها هاجر. نعم، لكن هاجر كانت امرأة وكانت وحدها في الصحراء، لم يكن معها إلا الطفل الرضيع إسماعيل وقتها، لكن المرأة الآن تهرول وتجري في سعيها وسط الرجال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فماذا يفعل الرجل إذا وجد متسعا للهرولة ومعه امرأة هو محرم لها؟ ماذا يفعل؟ أقول إذا كان هناك متسع يعني الزحام قليل أو العدد بسيط الموجود في المكان فهو يهرول بجوارها وينتظرها، لأنه قريبة منه جدا، المنطقة يعني مش منطقة طويلة يعني للدرجة، منطقة الهرول، المنطقة الهرول بين العالمين بس، فبعض إخواننا ربنا يدوم الصحة بياخدها إيه، بياخدها وياخد الصفا والمروة رايح جاي جري. هو سمع عن الهرول لكن لم يحدد له المكان، لم يحدد، ما حد يفهمه من المكان بس من هنا لهنا، فالرجل يهرول. طيب إذا خاف لا تضع منه ولا حد يضيقها ولا يحصل شيء، خلاص خليك معه، امشي بمشيته لا تهرول، لأن حفاظك على المرأة يقدم على الهرولة، تطهر ولا سنة، لكن حفاظك على المرأة اللي معك واجب عليك، واجب عليك. فحتى ما ممكن تضيع منك، خاصة لو في زحام، خاصة لو في زحام. وأنا قلت من قبل يمكن في هذا المكان لا أذكر، حافظ على المرأة التي معك في الطواف في السعي، حاول تحوط عليها، ما تتركها تجري وتسيبها عشان تقبل الحجر الأسود، ولا تجري وتسيبها تقول بهرول في المسعى وبعدين تدور عليها ما تحصلها إلا بصعوبة وتضيعها منك. لكن اللي عايز يضيعها بقى ده شيء آخر يعني. اللي عايز يضيعها ده موضوع تاني. فخلي بالكم يا أخوانا القضية دي قضية خطيرة جدا. طيب المكان مزدحم أيضا، مثل ما قلت في مسألة الرمل في الطواف، أقول في السعي أيضا، إذا كان المكان مزدحما مكتظ بالناس فلا داعي للهرولة حتى لا تؤذي غيرك، ولا داعي للقفز في المكان أو الجري في المحل أيضا، هذا غير مشروع بالمرة. هذا الإسلام سهل جدا، سبحان الله، بسيط، إسلامنا جميل، وشعائر أو مشاعر مناسك الحج والعمرة سهلة جدا، والله والله سهلة جدا. ولن تجد ما من يقول لك صعبة إلا العمال شاغل نفسه بمخالفات وأشياء أصلا لم ترد في هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو ده اللي يجد مشقة والله، إنما هي سهلة وبسيطة جدا يعني. كذلك الاستمرار في السعي وكذا في الطواف بعد إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة خلاص تقف في مكانك أو في أقرب مكان لك لتدخل في الصف وتصلي، وبعدما تنتهي من صلاتك تكمل طوافك أو تكمل سعيك، وهذا هو الصواب وهذا هو الصحيح. في نقطة أخيرة في السعي قبل أن أنسى، السعي كم شوط؟ 7 أشواط كالطواف. كيف نحسبها؟ من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا إيه؟ شوط. ليه أنا بأكد على الكلام ده؟ خاصة أخواننا الذين لم يذهبوا من قبل، ساعات القراءة النظرية أو الاطلاع النظري يعني بيخالف الناحية العملية شوي، فهناك الواحد ساعات يتلخبط يعني، أو ممكن ما سمع هذه المعلومة من قبل، فهو ظن أن أن السعي من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا شوط، فينهي السعي 14 شوطا وليس 7. والسعي يا أخوانا خاصة لما يكون مكان مزدحم بياخذ وقت ومجهود صراحة، خاصة مع كبار السن أو المرضى أو الأطفال أو غير ذلك والنساء، فالمشوار يعني شوي، فأنت لبدل ما تاخذها 7 تاخذها 14. 14 رأيت واحدة من النساء الكبار في السن في عمرة في إحدى العمرات وهي واقفة خارج المروة بعد ما خلصوا يعني، ومسك زوجها ونزل عليه، وبعدين نده لي شيخ تعالى، رحت خير، قالت السعي كم شوط؟ قلت لها 7. قال لها شوفي مش قلت لك؟ قالت لي 7 يعني ازاي يعني 7؟ المرأة تتكلم من التعب اللي هي فيه. قلت لها من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا شوط. فطبعا يعني مش هحكي لكم اللي حصل. لأنه الرجل يعني بطيبة منه وعدم علم أخذها 14 مرة رايح جاي. طيب نختم يا أخواننا بمسألة التحلل. بعد أن أنهيت سعيك أخي الحبيب، عليك أن تتحلل من إحرامك وتتحلل من هذه العمرة التي أديتها وقضيتها على أجمل وجه كما علمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتحلل من العمرة أحبة الكرام يكون بالحلق أو بالتقصير، بالحلق وإيه؟ أو بالتقصير. الحلق أن تحلق شعرك كله، وهذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1. والتقصير أن تقصر شعرك كله، ولكن يعني إيه؟ هذا يكون مش بالموس، بالمكينة أو بما شبه ذلك، مقصة أو غيره. ولكن أنا أحذر من بعض الأشياء التي نراها من إخواننا هناك، تجد ناس كتير كل واحد مستلم رأس الثاني بعد ما يخلصوا المروة وموقفين برا وماسك مقص في يده عمال ياخذ له شعره من هنا شعره من هنا شعره من هنا وخلاص وانتهى الموضوع. لا لا، ليس هذا حلق ولا تقصير، نحن أمرنا إما بالحلقة أو بالتقصير، إنما شعر من الشمال وشعر من اليمين هذا الكلام هذا غير وارد، الكلام هذا غير وارد، فالحلق أو التقصير. طيب أما النساء فالمرأة تجمع شعرها بيدها أو يجمع لها، لأن في بعض النساء تقول لك حرام إن حد غيري يقص لي، لا ممكن واحدة ولا حتى محرمها تجمع شعرها وتأخذ منه من أسفله بقدر إيه؟ قدر بسيط يعني قدر عقلة صابع أو أقل، يعني في هذه الحدود، هذا هو تقصير المرأة، ولكن على المرأة أن تفعل ذلك وهي في مكان آمن مصون بعيدا عن أعين الرجال، لما تروح البيت اللي هي فيه ولا تدخل حمام أو غيره بعيدا عن أعين الرجال، لكن في ساحة الحرم وقفة كل واحدة بتاخذ للثانية، طبعا ده كلام خطير جدا وممنوع شرعا. وبهذا أحبة الكرام نكون قد وقفنا عند انتهائنا من العمرة، ألا وهي عمرة القدوم، ورأينا بعض المخالفات والأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في أداء هذه العمرة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.